السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيها الصائمون والصائمات، أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا ربنا جل في علاه ممن يختم لهم شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر خصه الله تعالى وأكرمه وشرفه من بين بقية الشهور أن أنزل الله تعالى فيه القرآن العظيم. ولا شك أن نزول القرآن في هذا الشهر الكريم هو تكريم وتشريف لهذا الشهر على غيره من الشهور. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. هذه الليالي المباركات هي أفضل من نهار رمضان، فإن الليالي فيه والتعبد لله تعالى فيه بمعنى قراءة القرآن فيه أفضل من قراءة القرآن في النهار. الملاحظ اليوم عند أكثر الناس أنك تجد أنهم يكثرون من قراءة القرآن ما داموا في النهار، يقرؤونه بعد العصر أو بعد الظهر أو ربما بعد الفجر، لكنه إذا جاء الليل ربما انشغل بأمور أخرى. وقراءة القرآن في الليل في رمضان كما أن لها الفضل، فإن الليل له عبادة خاصة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قراءة القرآن كذلك في الليل يكون لها فضل أعظم، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في الليل، فقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلا شك أن قراءة القرآن في الليل لها فضل عظيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قراءة القرآن، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ القرآن على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على الإكثار من قراءة القرآن إذا كان في رمضان. كان جبريل عليه السلام يعارض القرآن مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل رمضان مرة، يعني يأتي يراجع القرآن ويقرأ القرآن كاملا معه في كل رمضان مرة. فلما كان السنة الأخيرة التي توفي فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم جاء جبريل وعارضه القرآن مرتين في رمضان، يعني جاء يقرأ معه القرآن حتى أنهى القرآن مرتين خلال شهر واحد مع كثرة مشاغله عليه الصلاة والسلام. فهو المفتي للناس، وهو النبي عليهم، وهو أيضا الرئيس إداريا عليهم الذي يدير أحوال المدينة، وهو القاضي الذي يقضي بينهم، وهو يعني الرجل الذي يحل حتى مشاكلهم بينهم وبين أزواجهم، هو أيضا المسؤول عن الأمور المالية وعن أمور الصدقات، وهو القائد في الجهاد. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد اجتمع عليه عدد كبير من الأعمال والأشغال والمسؤوليات، ومع ذلك استطاع عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن مرتين مع جبريل فضلا عن قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه. ولا شك أن هذا فضل عظيم ينبغي علينا أن ننتبه إليه. كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من قراءة القرآن في رمضان. كان قتادة في غير رمضان يختم القرآن كل 7 ليال مرة، يعني يقرأ كل يوم 4.5 أجزاء تقريبا، فإذا أقبل رمضان ختم القرآن في كل 3 ليال مرة. وكان الزهري رحمه الله تعالى إذا أقبل عليه رمضان ترك تدريس العلم، يعني كان عنده دروس ومحاضرات في الدين يلقيها للناس، فيترك ذلك كله وينشغل بقراءة القرآن ولا يشتغل بغيره أبدا. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، فإذا دخل عليه رمضان اجتهد أكثر في القراءة، بل إنهم كانوا يختمون القرآن كل 3 ليالي مرة. يا جماعة، ختم القرآن كل 3 ليالي مرة، قد يتصور البعض اليوم أنه في غاية الصعوبة وقد لا يصدق ذلك. أنا حقيقة لما قرأت هذا وأردت أن أذكره لإخوتي وأخواتي يعني من خلال برنامجنا لك صمت، خشيت يعني أن أقول شيئا يستبعد الناس حدوثه، كما أن يقال مثلا كان فلان من السلف يصلي كل يوم 1000 ركعة. إنسان أن يصلي 1000 ركعة إلا أن يصليها نقرا كنقر الغراب، يعني هذا يكاد أن يعجز عنه، يعني لو أن كل ركعة أخذت منه دقيقة واحدة فقط بقراءتها وركوعها وسجودها وجلوسها لاحتاج إلى 1000 دقيقة، بمعنى احتاج إلى قريب من 18 ساعة لينتهي منها. فأين وقت الأكل ووقت النوم ووقت الطهارة؟ أين وقت صلاة الفريضة والخروج إليها في المسجد؟ فبعض الأشياء لا تصدق، يعني لا يقبلها العقل، فتستبعد أحيانا إلا أن يأتي بها نص صريح صحيح. طيب تعطينا الاتصال ونكمل. طيب فضل عطني. طيب إذن انتظر شوي بس خليني أنتهي من النقطة. فلما أردت أن أذكر ذلك أنه في كل ليلة يقرؤون 10، في كل يوم يقرؤون 10 أجزاء، جلست وحسبت ذلك بنفسي، فجلست يوما وقرأت جزءا كاملا، أقفلت الهاتف بجانبي وجلست حتى أذكر أني جلست أمام يعني الجدار في المسجد حتى لا يشغلني يعني أحد، وجلست أقرأ جزءا كاملا وأحسب الوقت كم يستغرق من الوقت، فإذا به يستغرق قراءة جزء واحد 21 دقيقة بالتمام، بمعنى أنك تقرأ، طبعا هي لم تكن قراءة سريعة جدا، يعني كانت القراءة هكذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هكذا، ليست قراءة سريعة جدا ولا بطيئة، فإذا بها استغرق 21 دقيقة، بمعنى أن قراءة 3 أجزاء تستغرق ساعة كاملة. فإذا كان الإنسان سيقرأ 10 أجزاء سيحتاج إلى تقريبا 3 إلى 4 ساعات، وهذا ليس كثيرا، يعني الإنسان لو جلس يا جماعة بعد الفجر لمدة نصف ساعة ثم جلس بعد الظهر مثلها وجلس بعد العصر مثلها وبكر إلى صلاة العشاء مثلا وجلس بعد التراويح نصف ساعة، خلاص استطاع أن ينتهي مما لا يقل عن 5 أجزاء إلى 7 أجزاء أو ربما أكثر من ذلك، لكنها تحتاج إلى أن يعود الإنسان نفسه على هذا. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالإنسان إذا تنبه لهذا وفق، بمعنى أنه يكثر من قراءة القرآن. ورمضان أيضا فرصة لإتقان القرآن، عدد من الناس اليوم يقرأ القرآن ويخطئ أخطاء كثيرة، أحيانا أجلس في المسجد فيصل إلى سمعي تلاوة مثلا بعض الذين بجانبي فأكتشف أخطاء كثيرة، ليست أخطاء تتعلق مثلا بيعني لحن خفي، مثلا يقرأ والله عزيز حكيم فيقرأها والله عزيز حكيم، يمكن أن يقال لم ينتبه للتنوين هل هو فوق الحرف أم تحته، لكن القضية يا جماعة أنه يقرأ يعني ويلحن لحنا جليا، يعني مثلا يقرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ويقرأها ألف لام ميم، فهذا لحن بلا شك أنه جلي. وأحيانا يعني مثلا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيقرأها قل الله أذن لكم أم على، مع أنها صارت يعني بدل ما كانت استفهاما الله أذن لكم أم على الله تفترون صارت خبرا، فصارت قل الله أذن لكم، فقلب معنى الآية تماما. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يتقن القرآن، يعني يحرص على أن يجلس مثلا إلى من يعلمه، أو أن يتابع مثلا مع بعض الأجهزة الحديثة اليوم عبر الحاسب الآلي أو عبر المسجلات أو غيره، المهم أن يكون عنده قدرة على أن يضبط ذلك بإذن الله تعالى. اليوم أيها الأحبة الكرام، معي عدد من الأخطاء والمخالفات التي تقع من الصائمين، لعلي أن يعني أذكر لكم شيئا من بين يدي أكثر من 300 خطأ، فسأحاول بإذن الله تعالى في كل حلقة أن أسير ولو على شيء يسير منها. من أخطاء بعض الناس أحيانا أنهم يمنعون أولادهم الصغار من الصيام شفقة عليهم، فإذا جاء ابنه أبو 7 سنوات 8 سنوات وقال يا أبي أنا سوف أصوم اليوم معكم، قال لا يا بني أنت لا تزال صغيرا كل واشرب، مع أن الصوم بالمناسبة يسن في حق هؤلاء الصغار ويؤجرون عليه ويؤجر عليه أبوهم أو أمهم إذا شجعهم على هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص أصحابه حتى على أن يصوموا صغارهم. في الحديث الذي المتفق عليه عن الربيع تقول: كنا نصوم صبياننا نجعلهم يصومون الصبيان. قالت: فإذا بكى الصبي يريد الطعام أو الشراب لهيناه، جعلناه يتلهى باللعبة من العهن، لهيناه باللعبة من العهن حتى يؤذن عليه المغرب. فلا شك أن الإنسان يعني في حرصه على مثل ذلك يعود الأطفال على هذا الصيام. ثم إن الصغير يعني الصوم لا يضره عموما، ما دام أن الكلى عنده يعني ما في مشكلة، المعدة ما في مشكلة، خلاص خليه يصوم. كونه يمتنع عن الطعام والشراب 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات ليس فيه مضرة عليه، بل هو نافع أيضا لصحته. من أخطاء بعض الصائمين أيضا أن بعض النساء إذا كانت حاملة أو كانت مرضعا تجد أنها تتساهل بالفطر بناء على فتوى أن الحامل والمرضع أنه يجوز لها أن تفطر. ولا شك أن الحامل والمرضع نزلها أهل العلم منزلة المريض، وذلك أنها إذا كان جسمها يجهد في أثناء طعامها في أثناء امتناعها عن الطعام والشراب، قالوا إنها لا بأس لها أن تفطر، وذلك لأجل الرحمة بصغيرها إذا كان جنينا في بطنها أو إذا كانت قد ولدته. المهم أنها لا تضره بامتناعها عن الطعام والشراب. فإذا امتنعت المرأة عن الطعام والشراب وصار فيه مضرة على الصغير فإنها يعني يجوز لها أن تفطر، وكذلك إذا كان عليها إرهاق في نفسها. أما المرأة التي ليس عليها مشقة في تركها للطعام والشراب، وخاصة التي تتسحر ويكون أيضا صحتها جيدة، فهذه لا ينبغي لها في الحقيقة أن تفطر، بل ينبغي لها أن تصوم إلا إذا كان عليها مشقة أو تعب. كذلك من الأخطاء حقيقة أن بعض إخواننا وأخواتنا من الصائمين والصائمات تجد أنه يحرص على إتقان صيامه وعلى إتمامه، لكنه يفرط في صلاته، فتجد أنه ربما يعني يصوم اليوم لكنه ينام عن صلاة الظهر، وربما نام عن صلاة العصر. ولا شك أن أمر الصلاة عظيم، فهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، وهي أول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وهي أيضا لها عند الله تعالى مقام ومكانة ينبغي العبد أن يحرص عليها. فيستيقظ لأجل أن يصلي، يستيقظ لأجل أن يصلي، وأيضا نوقظ أولادنا لأجل الصلاة ونعظم ذلك عندهم. كذلك أن بعض الصائمين يبالغ في النوم في نهار رمضان، فيفرط في هذه الساعات الفاضلة. الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل فاضل ما بين الأيام، فجعل يوم النحر أفضلها، العاشر من ذي الحجة. فاضل الله تعالى ما بين الليالي فجعل ليلة القدر أفضلها. فاضل الله تعالى بين الرسل فجعل أولي العزم أفضلهم، وجعل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أفضل أولي العزم. فاضل الله تعالى بين الشهور أيضا فجعل شهر رمضان هو أفضل هذه الشهور. ولا شك أن استثمار الإنسان لأيامه وساعاته أمر مطلوب، لذلك ذكر بعض العلم قالوا إن النافلة فيه تعدل في أجرها أجر الفريضة فيما سواه، وكذلك أن قراءة القرآن في رمضان أفضل من قراءة القرآن في غير رمضان. فحرص الإنسان على مثل ذلك، على أن يكثر من قراءة القرآن في نهار رمضان وفي ليل رمضان أيضا أمر حسن، وألا يكثر من النوم. لا ينام الإنسان ربما أحيانا من بعد الفجر إلى قريب من المغرب، فيفوت في صلواته ويفوت في قراءة القرآن أيضا. والأصل أن يشتغل الإنسان في صومه بالعبادات، يشتغل أيضا بالدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للصائم دعوة مستجابة. طيب تفضلي، عطنا أم حسين. نعم نعم نعم، أنا ما أسمع يا شباب، ما أدري الصوت عندنا. طيب إذا وصلت معكم حولها علي. كذلك من الأخطاء، طيب تفضل أمير.
نعم دكتور، شلونك؟
مرحبا يا أمير، أهلا وسهلا.
شلونك أخوي دكتور؟
الله يحييك. شباب زودوا الصوت عندي شوي بس، تفضل أمير.
دكتور والله كنا نحبك، أنا من بغداد.
الله يحفظك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الله يكرمك.
الله يخليك دكتور. عندي سؤال يا أبي زحمة.
تفضل تفضل أمير.
دكتور إحنا يعني الوضعية شوية بغداد مو زينة، يعني فنقدر نروح الجامع بصلاة الجمعة، فيعني شنو حكمك بهذا الشيء يعني؟
ما تستطيعون الخروج إلى صلاة الجمعة؟
أي والله يعني تعرف شوية الوضع الفتنة والطائفية في العراق.
يعني ممكن عفوا يحصل يعني مشكلة أو تفجير أو كذا.
نعم شيخ نعم.
عموما طيب سأجيبك عن ذلك. إسماعيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يكرمك يا إسماعيل.
عندي أكثر من سؤال بسأل عن زكاة الأسهم.
أيوة.
وزكاة الصكوك.
أيوة.
وعن من واجبات العمرة بنعرف إنه في الحلق والتقصير.
أها.
فإذا أنا نويت إن شاء الله إني أسوي عمرة عن حد ثاني يعني عن والدة عن والد.
أها.
فكيف بخصوص أنا إذا قررت إن شاء الله إني أحلق مش أقصر.
أي.
فأتبع مرة ثانية كمان أحلق.
أي جميل سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
في بخصوص يا شيخنا أنا دخلت يعني سوينا شركة وحبينا ندخل نعمل تجارة أنا وأصدقاء والتجارة هاي خسرت وأنا اللي كنت في الواجهة. أنا قلت لهم أنا برجع لكم فلوس هاي ما عندي والحين إن شاء الله ناوي أروح عمرة ما عارف كيف شو الواجب إني أرجع هاي الفلوس.
طيب أنت إسماعيل أنت يعني جعلتها دينا عليك؟
أنا جعلت الدين علي بيني وبينهم بعد ما عرفت أنها خسرت.
كم تقريبا المال كثير؟
تقريبا 100,000
100,000. العمرة كم ستكلفك؟
العمرة إن شاء الله 3,000 تقريبا.
7,000
3,000.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. حياك الله يا إسماعيل. أختي أم حسين تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية دكتور كل عام وانت بخير.
الله يحفظك.
الله يتقبل منا منكم إن شاء الله صالح الأحمال يا الله رب العالمين.
الله يجزيكم خير.
دكتور في عندي سؤالين. السؤال الأول إذا طلعوا الشباب للبحر يعني صيد وكذي في نهار رمضان يفطرهم؟ لأن حضرت درس للفقه قبل رمضان فقالوا إنه يفطر. أنا أول مرة أسمع ما أدري شنو الأسباب يعني.
نعم.
السؤال الثاني أختي حامل ويصير معاها ربو بس في فترة الحمل.
نعم.
ومعطينها البخاخ اللي بالفم. فما أدري يعني ساعات تتعب يعني فترة الفطور يعني فترة تجهيز الفطور يعني.
نعم.
فتقول أخاف أطيح أو أخاف أفطر أو شيء فلازم أضطرني أخذه. فشلون تاخذه؟ قالوا بعضهم يفطر وبعضهم الثاني قالوا طيب. ما يفطر.
نعم سأجيب عن ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيك. نعم
الله يحفظكم حياكم الله. أختي حليمة تفضلي. حليمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم الله يحفظكم.
يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا بنتي.
يا شيخ بغيت أسأل عن السنة الرواتب. قبل الظهر كم تصلى ركعات السنة وبعدها؟
طيب بارك الله فيك.
سؤال ممكن؟
تفضلي.
يا شيخ يا صلاة التراويح هي نفسها صلاة القيام الليل؟
طيب إن شاء الله سأجيبك عن ذلك
إن شاء الله.
طيب هذه سأجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل القصير فيسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أمير سأل عن صلاة الجمعة. لا شك أن يعني وضع إخواننا في العراق هو وضع يحتاج إلى الدعاء لهم والله أني لا أدعو لهم دائما وأدعو أيضا لكل المسلمين حتى لإخواننا في فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان وأخص العراق كثيرا حقيقة بالدعاء ولا أذكر حقيقة خلال الستة أو السبع سنوات الماضية أني خطب إلا وأدعو في آخر الخطبة لإخواننا في العراق وأيضا لإخواننا في فلسطين وفي غيرها من الأماكن التي يعني عندهم من القلاقل والمشاكل ما عندهم فأسأل الله تعالى أن يكشف ما بإخواننا في العراق وما بإخواننا في فلسطين وفي غيرها. أما إذا كنت أخي أمير يعني تتيقن فعلا أو يغلب على ظنك جدا أنك بذهابك إلى صلاة الجمعة ربما تعرضت لضرر من قتل أو ضرب أو إيذاء أو نحو ذلك، ففي هذا الحال ما دام أنك لا تأمن الذهاب إليها فلا بأس أن تصليها ظهرا في بيتك. أخي إسماعيل سأل عن زكاة الأسهم. الأسهم تنقسم إلى أقسام. أما بالنسبة للأسهم للشركات العقارية التي تأخذ المال لأجل أن تبني به البيوت ثم تعطيك الأرباح، يعني مثلا تساهم معهم 100,000 ثم يعيدونها إليك بعد سنة 110,000 لأنهم مثلا شغلوها في بناء البيوت، فهذه تزكى إذا لم تكن الشركة العقارية تزكيها. أما بالنسبة للأسهم التي في شركات أخرى مثل شركات البتروكيماويات أو شركات الإسمنت وغيرها، فهذه ليس يبنى بها أشياء عينية إنما هي تشغل، فهذه الزكاة تكون فقط في الأرباح، تكون فقط في الأرباح ولا تكون فيما زاد على ذلك. سأل عن واجبات العمرة في الحلق والتقصير إذا اعتمر عن غيره مرتين. إذا أراد الإنسان، إذا كان الإنسان معتمرا وأراد أن يعتمر عن غيره فيشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون الذي تريد أن تعتمر عنه إما أن يكون متوفيا أو أن يكون عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه، إما أن يكون متوفيا أو عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه، يعني مثلا إنسان مقعد أو مريض مرضا شديدا أو عنده مشاكل صحية تمنعه من المجيء والدخول في الزحام وما شابه ذلك، فهذا لا بأس أن تعتمر عنه. أما من قال والله هو بيأتي لكن الوالد كبير ومشغول أو فقير ليس عنده مال ليأتي أو نحوه، فهذا لا يلتفت إليه، إنما الاعتبار فقط إما أن يكون عاجزا ببدنه أو أن يكون متوفى، هذا الذي يعتمر عنه. أما غيره فيمكن الدعاء له والاستغفار له ونحو ذلك. فإذا أردت أن تعتمر عنه بعد ما تنتهي من العمرة عن نفسك قصر ولا تحلق مدام أنك ستعتمر أخرى، ثم أخرج إلى مسجد التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا يعني أي سيارة أجرة يمكن أن ينقلك إلى هناك بما لا يزيد عن 10 ريالات يعني، وهناك تلبي مرة أخرى، تقول لبيك اللهم عمرة عن أمي أو عن أبي أو عن صديقي فلان أو ما شابه ذلك، ثم تأتي وتعتمر عمرة تامة. فإن كنت ستعتمر أخرى لمتوفى آخر فأيضا قصر ثم اذهب واعتمر عنه ولا بأس عليك في ذلك، مع أن الأولى أن تكون كل عمرة في سفرة خاصة بها ليكون الأجر أعظم، لكن من كان يشق عليه الذهاب والمجيء إلى مكة مرارا فلا بأس عليه أن يعتمر عدة عمر في سفرة واحدة. نعم. سأل كذلك عن التجارة وأنهم خسروا وأنه تكفل لأصحابه. أولا دائما في ما يتعلق بالشراكة في التجارة دائما تحصل المشاكل بسبب عدم الوضوح منذ البداية، وأنا أتمنى حقيقة يعني على كل من يتشاركون في تجارة معينة أن يكون الأمر واضحا معهم من البداية، يكتبون عقدا من البداية الطرف الأول والطرف الثاني والثالث، وأنه في حالة الربح لك الثلث ولي الثلثان، وفي حالة الخسارة مثلا لي النصف وعلي النصف وعليك النصف ونحو ذلك، أن تكون الأمور واضحة من البداية، وأن لا يكون الإنسان يبدأ مع زملائه في تجارة ثم إذا خسرت هذه التجارة أحرج منهم وقال خلاص أنا اللي مسؤول أنا سأسددكم أموالكم التي خسرتوها في هذه التجارة، هذا في حقيقة فيه يعني نوع من الضغط عليك، ولا ينبغي لك أن تعتمر ما دام أن عليك دين. هذه 3,000 أو 4,000 التي ستعتمر بها الأولى أن تسدد بها من كانوا يعني يحتاجون إلى ذلك، من كانوا قد أخذت منهم مالا، مثلا فلان يطلبك 10,000 قل هذا يا فلان هذه 3,000 بدل يعني هي بعض ما كنت تطلبني، حتى يقل عنك المبلغ بدل ما يكون 100,000 ينزل إلى 97 أو 96,000. أختي حليمة سألت عن السنن الرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الركعات هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتين وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. من صلاها لله تعالى في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا فاتت الإنسان أن يصليها، مثل إنسان انشغل بعد المغرب فيجوز أن يصليها بعد العشاء، أو إنسان مثلا جاء متأخرا إلى صلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، فإنه لا بأس له أن يصليها بعد الصلاة، لا بأس عليه في ذلك من باب العذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته يوما بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فأرسلت أم سلمة إليه عليه الصلاة والسلام جاريتها، قالت لها قولي له يا رسول الله إنك تصلي وقد سمعتك تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي، فإن أشار لك فاذهبي. يعني أرادت تذكر يا رسول الله ترانا بعد العصر وهذا أنت تقول إنه وقت نهي. فلما وصلت الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له ذلك، قالت يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن صلاة الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أشار إليها، فذهبت الجارية. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لأم سلمة إن وفد عبد قيس جاءوني بعد الظهر فشغلوني عن صلاة النافلة بعد الظهر فأنا أصليها الآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي يتسنن أو يتنفل بعد صلاة الفجر فنهاه صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا رسول الله إنها ركعتا الفجر يعني نافلة الفجر السنة القبلية التي قبل الفجر أنا نسيت أن أصليها فأنا أصليها الآن، فسكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن قضاء الصلوات المفروضات أمر حسن، ويعود النفس صلاة الصلوات النوافل أنه أمر حسن، وأنه يعود النفس أيضا على عدم التساهل. نعم أعطنا سوسن، تفضل يا أختي سوسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
هذه السنة الثالثة كلمك فيها يا شيخ.
الله يحييكم يا أختي.
تسلم إن شاء الله يا شيخ. أنا مريضة أوكي، إجاني المرض الخبيث
هي.
ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ما صمت السنة هذه والدكتور ما قال لي إذا كنت تصيمي أو ما تصيم، وأنا السنة هذه تعبانة مرة يعني ماني عارفة يا شيخ أنا ما صمت، هل هذا حلال علي أم حرام؟
أنت أختي سوسن أسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. أنت إذا صمتي تشعرين ب يعني هل هناك علاجات تأخذينها أثناء النهار؟
أنا كنت بأخذ من أسبوعين بس الحين وقفت من أسبوعين.
وقفتي العلاج؟
ما أقدر.
إيه لا
أتكلم. ما أقدر إني أخذ أي دواء يا شيخ. عشان أنا ما أقدر حتى أتحرك الحين.
أي.
أوكي يعني ما أدري هل أنا متعودة أصوم بس السنة هذه الله كريم ويرحم.
أي لا إن شاء الله.
في أقدر أصيم ولا أنا ما أقدر صراحة يعني.
أنت أختي سوسن لا تأخذين علاج الآن أثناء النهار؟
لا ما أخذ ولا شيء.
أكل وشرب عادي؟
أكل وشرب خلاص عادي.
طيب لو صمتي تشعرين بتعب وإرهاق؟
أكيد أنا أول ما أقوم الصبح يا شيخ خلاص صمي مسكر من كثرة العطش. عشان كذا لازم الماي على الصبح لازم.
أسأل الله أن يمن عليك يا رب العالمين بالشفاء وأبشري بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أنت إن شاء الله تعالى لك أجر الصيام ما دام أنه ما منعك منه إلا المرض، ولك أجر صلاتك التي كنت تصليها من قبل، والله تعالى ابتلاك ليرفع قدرك فلا تحزني.
يا شيخ أنا كنت أصلي بس الحين ينزل مني زي المادة وزي الدم ماني عارفة هل أنا أقدر أوقف أصلي ولا ما أصلي. أنا توقفت الحين على الصيام وعلى الصلاة.
كم عمرك أختي سوسن؟
أنا الحين عمري 34.
أي طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا المادة هذه عفوا تخرج من مخرج البول ولا لا؟
أيوه
سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ محمد؟
هلا يا محمد حياك الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك جزاك الله.
شيخ يمكن سؤال بعد
لك؟ تفضل.
جزاك الله خير. يا شيخ أنا مصاب بالوسواس القهري وما أستطيع الصلاة أبدا إلا بصعوبة جدا.
ما تستطيع الصلاة؟
اللي بصعوبة جدا.
ايش اللي تحس به يا محمد اذا جيت تصلي؟
يعني ابدا ما استطيع الصلاة، افكار يعني شركية بالله سبحانه وتعالى اسمعت نفسي.
طيب والافكار الشركية هذه لا تضرك؟ ما كلنا ياتينا افكار مثل كذا، ليش انت تعطيها اكبر من حجمها؟
بس ما تضرني يا شيخ الافكار هذه؟
ما تضرك ابد، لا كلنا يهجم علينا الشيطان ويعطينا مثل هالافكار، يحدث الانسان نفسه بامور وربما فيها نوع من السب والتنقص وكذا، لكن ما يضرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، لا يضرك هذا أبدا. لكن في صلاتك الآن هل أنت إذا صليت يقول لك إبليس أنت ركعت ركوع واحد، أنت سجدت سجود واحد، أنت ما ركعت، أنت ما قرأت الفاتحة، يأتي لك مثل الأمر؟
نعم يا شيخ نعم.
طيب مثل هالطريقة ولدي محمد، أنت كم عمرك؟
33 سنة.
طيب شوف محمد، نعم. إذا صليت في المسجد مع الجماعة يأتيك مثل هذا أيضا؟
نعم يا شيخ.
يأتيك إيش؟ يقول لك ما سجدت ولا إيش؟
نعم مثل الأشياء اللي ما أكون بروحي أصلي.
أي مثل إيش الأفكار هذه؟ الأفكار هذه محمد لا تلتفت إليها أبدا، هذه لو تفكر من اليوم إلى يوم الدين لا يضرك أبدا. الصحابة وجدوا هذه الأفكار ولم تضرهم، كلنا أنا يأتيني هالأفكار ومع ذلك لا ألتفت إليها، فلا تلتفت إليها. أنت إذا التفت إليها ستعظم عليك وتتحول إلى مرض نفسي. لكن بالنسبة للصلاة محمد، إذا ذهبت وصليت في المسجد مع الإمام، هل يشككك الشيطان في عدد الركعات والسجدات؟
لا ما شككني
الحمد لله، ما دام انك ورا الامام الله اكبر سمع الله لمن حمده ما يشككك.
نعم
خلاص، اذا صل في المسجد، واذا فاتتك الصلاه في المسجد صل في البيت، واذا صليت في البيت فاجعل عندك شيء يعني يحسب لك. انت دائما شكك في ايش؟ في عدد السجود ولا عدد الركعات؟ ايش
في عدد الركعات؟ احيانا اشكك
في عدد الركعات. طيب نعم. اجعل بجانبك يا محمد، اذا صليت في البيت اذا لم تصلي مع الجماعه اجعل بجانبك أحد يعلمك، يقول لك مثلا إذا ركع إذا وقفت يقول لك هذه ركعتك الأولى ترى، ثم إذا قمت يقول لك ترى هذه ركعتك الثانية، ينبهك. إذا سجدت يقول لك اسجد سجدة ثانية، باقي عليك سجدة فتسجد. زين هذه طريقة. أو أن تفعل كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كبر سنها وصارت يعني لكبر السن يلتبس عليها عدد الركعات، صارت رضي الله عنها تجعل بجانبها مساويك، جمع مسواك، تعرف المسواك؟
نعم
إيه، فكانت تجعل أربعة مساويك بجانبها، كلما انتهت من ركعة وضعتها جانبا، وضعت مسواكا جانبا لتضبط ذلك. فأنت يمكن تضبط أيضا عدد سجودك وعدد ركعاتك، تضع مساويك، تضع أقلام، تضع أحجار، تضع أي شيء تحسب به حتى تتعود، ثم ذلك إن شاء الله بعد ذلك تنطلق.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا محمد. أخي حسان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نسأل على زكاة الزكاة، يعني احنا هون بالإمارات الحد 10,000 درهم فما فوق يتوجب على الواحد زكاة، صحيح؟
يعني هو 85 جرام من الذهب.
احنا هون كدراهم يعني 10,000 درهم فما فوق يتوجب على الزكاة. لكن انا سؤالي اذا قارنت بالعام الماضي يعني بواحد رمضان، انا كان عندي مبلغ فوق 10,000 درهم، لكن أنا مثلا تجوزت وفرشت بيت وصارت ظروف معينة فالمبلغ كله نزل للصفر وحتى استدانيت. هلا رجعت بعد سنة نتيجة العمل والشغل يعني صار عندي مبلغ تقريبا بقدر هالمبلغ أو أكثر شوية، لكن بنفس الوقت لسه علي ديون، فأنا وضعي من الزكاة هل يتوجب علي؟ ما حاول عليها الحول. يعني في واحد رمضان
ما دام ما حل عليه الحول ما يجب عليك الزكاة يا حسان.
بس يعني أنا واحد رمضان العام الماضي كان عندي هالمبلغ، واليوم أنا واحد رمضان 2010 كمان عندي هالمبلغ.
إيه عندك هالمبلغ، لكن هذا المبلغ اللي عندك لم يحل عليه الحول، لم يمر عليه السنة.
مر عليه السنة. إيه الصفر وبعدين رجع طلع
إيه لا يشترط في وجوب الزكاة أن تكون مر سنة كاملة على المال. أما ما دام أنك انتهيت من ذاك المال ثم ملكته من جديد قبل شهرين أو ثلاثة فهذا لا يلزمك زكاة، ولو صرفته خلال الأيام القادمة وجاء رمضان القادم وعندك 10,000 ما يلزمك زكاة. ترى في ناس يمر عليهم 10 سنوات ما عليهم زكاة لأنهم أموالهم يصرفونها بسرعة.
طيب يلا جزاك خير. سؤال ثاني لو سمحت شيخ.
تفضل.
بالنسبة لإحنا هون بالنسبة للكريدت كارد، أنا مثلا عندي كريدت كارد من بنك مش إسلامي، بنك ربوي، لكن أتعامل إنه أنا أشتري بها مشتريات وقبل ما تصير أي فائدة بروح بسدد المبلغ. فكمان الموقف ما عم بخلي علي أي فوائد، انما لكن البنك هو ربوي، اشتري بالبطاقه المتوفره من عنده حاجيات او اغراض وقبل ما ينزل تصير اي فائده بروح بسددها، الحكم بهذا الموضوع؟
طيب ساجيبك عن ذلك، هذا يحتاج تفصيل ساجيبك عنه ان شاء الله. نعم من معنا يا شباب؟ اميره تفضل.
تفضلي. السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
يا شيخ ما عندي أي سؤال، بس حبيت أشكرك على البرامج وأنا دوم أتابعك في القنوات اللي أنت تقدم
الله
فيها.
يجزيكم.
وما شاء الله عليك يعني حتى الأجوبة اللي أنت تجاوب عليها على الأسئلة خفيفة
الله
وسهلة ما شاء الله، دوم أتابع.
الله يجزيكم.
جزاك الله ألف خير.
الله يحفظكم أختي ميرا وبارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. طيب عطونا أشواق عشان بس نجاوب بقية الأسئلة. نعم أختي أشواق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
تفضلي يا أشواق حياكم الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير الله يحفظك.
أول سؤال يا شيخ إن الزوجة هل خال الزوج يكون لها محرم ولا لا؟
خال الزوج
هل يكون لها محرم ولا لا؟
أها طيب
سوي محارم يعني؟
ليس زوجي لا هو ليس محرم خال الزوج ليس محرما.
والسؤال الثاني يا شيخ ان جدتي كان لها قطعتين من ذهب وهي متوفية فهل يعني الورثة اتنازلوا عنهم يعني احنا بعناهم والورثة اتنازلوا عنهم يعني اتنازلوا عن الميراث ويعني هسه المبلغ موجود عندنا يعني فهل يعني شلون احسن نسويها بها سوق خاصة يعني وقت رمضان يعني.
جيد جيد كم المبلغ تقريبا؟
لا يعني مبلغ بسيط يعني وتنازلوا عن الورثة
يعني مثلا 1000 درهم يعني
بالعراقي يا شيخ.
بالعراقي
يعني بال100 دولار تقريبا.
جميل سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يحفظكم. سؤال الثاني لأختي حليمة كانت سألت تقول هل صلاة التراويح هي نفس صلاة الليل؟ نعم صلاة الليل هي ما بعد صلاة العشاء هذا كله يسمى صلاة الليل وبعضها أفضل من بعض يعني كلما تأخرت الصلاة إلى قريب من ثلث الليل الأخير فهو أفضل لكن من بعد العشاء إلى الفجر في أي وقت صلى فإنها تعتبر صلاة الليل حتى في غير رمضان إن شاء الله إذا صليت بعد العشاء الوتر ولو ركعة واحدة أو 3 ركعات أو أكثر فإنك تعتبر قد صليت الليل. أختي أم حسين كانت سألت عن الصيد في نهار رمضان هل يفطر؟ لا يفطر طبعا الصيد في نهار رمضان لكن إذا كان الإنسان بذل جهدا كبيرا إلى درجة أنه كاد أن يهلك من شدة العطش فأفطر فهذا يعتبر في حكم المريض ولا ينبغي الإنسان أيضا في نهار رمضان أن يكلف نفسه شيئا يجعله يقطع صيامه. بخاخ الربو لا يفطر على الراجح من أقواله العلم وذلك أنه يدخل إلى الجوف يدخل إلى الرئتين ولا يدخل إلى المعدة وأيضا هو لا يغني عن الطعام والشراب. هذا مثل لو أن إنسانا فرضا يشتغل في أي مكان يكون منه أدخنة وكذا فهو أثناء تنفسه تدخل الأدخنة إلى رئته وتخرج هذا لا يفطر بذلك ولا يؤثر عليه إن شاء الله. إن وجد طعما له بعد ذلك في حلقه فينبغي له أن يخرجه حتى لا يبلعه مع لعابه وينزل إلى جوفه إلى المعدة. أما البخاخ ما دام أنه يخرج يدخل إلى الرئتين فهذا لا يفسد عليه صومه إن شاء الله. أختي سوسن تقول إنها مصابة بالمرض الخبيث تعني مرض السرطان وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين لما أصيب بهذا المرض وجاء واحد من الشباب وقال لي يا شيخ ما عليش يعني الله يصبرك عن المرض الخبيث فقال الشيخ هذا ليس مرض خبيث قل مرض خطير. قال يا شيخ ليش ما هو خبيث؟ فقال الشيخ لا ما دام أن المرض يكفر الله به السيئات ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات فهو ليس خبيث بل هو خير للعبد وربما يكون الباب الذي تدخل منه إلى الجنة هو هذا المرض الذي أصبت به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى لأهل البلاء يعني من الأجر ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا حتى يؤجروا عن مثل ذلك. فأنا أقول لأختي سوسن اصبري واحتسبي وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بك وأن يجعلنا وإياك ممن يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تعالى أن الله عز وجل يريد بك خيرا. طيب أيها الأحبة الكرام بقية الإجابات أعطيكم إياها بعد الفاصل القصير بإذن الله فيسعدني أن تبقوا معنا بها بأختي سوسن. وأنا قد ذكرت أيضا لكم أيها الأفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أسأل الله تعالى أن يكشف ما بها وأن يكشف بها خطاياها بكثرة الاستغفار. كثر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المريض دعاؤه مستجاب فهذه الاشتغال مثل هذه الإنسان أيضا وطأة هذا المرض. ذكرت أنه ينزل منها مادة أيضا من الأسفل مادة صفتها صفة دم الحيض وهي أيضا في وقت الحيض فإنها تترك الصلاة لأنها تعتبر حائض وكذلك وقت الحيض لكنها صفة الدم تعرفه النساء دم ليس صفته دم الحيض فهذا لا يسقط عنها الصلاة بل يجب عليها أن تصلي. ويلزمها على ذلك أيضا أن تقيم الصلوات في أوقاتها أو على ملابسها ما يمنع وصول الدم أو وصول هذا الأذى إلى الملابس وتغيره وقت كل صلاة. أما إذا شق عليها ذلك فتصلي على حافظة تذهب الحمام وتغير وكذا، أو ليس عندها يعني من ما تضعه النساء عادة في الأسفل يمنع من وصولها إلى الملابس على حسب حالها قطع عنها الصلاة. أخي محمد سأل عن الوسواس القهري وقد أجبت عن ذلك، وعموما الشيطان يتسلط على الإنسان دائما يا جماعة فيما يتعلق بهذه الوساوس، سواء الوساوس المتعلقة بالعقيدة والخالق جل وعلا أو وساوس أخرى، فلا يلتفت الإنسان إلى هذا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل، فهذا إن شاء الله تعالى لا يؤثر أبدا. أخي حسان سأل عن الزكاة وأجبته. أما بالنسبة للكريدت كارد أو أو الفيزا التي يستخرجها البعض من البنوك، فهذه الفيزا تنقسم إلى قسمين. هم يعطونك بطاقة، هذه البطاقة إذا ذهبت واشتريت حاجيات معينة من ثم جئت وحاسبت بهذه البطاقة، فإنه إذا كان حسابك مثلا 1000 درهم فإنها مباشرة تخصم هذه 1000 درهم من حسابك. فإذا كان حسابك صفر ليس فيه شيء فإن البنك يسدد عنك هذه 1000 درهم، ثم ينتظر البنك إلى بعضهم 40 بعضهم 30 ينتظر إلى 40 يوما، إذا لم تغطي حسابك ويستوفي البنك 1000 التي دفعها عنك فيبدأ البنك كل يوم يحسب عليك مثلا درهم أو ربع درهم أو درهمين أو نسبة معينة، فكأن البنك يقول لك إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا في الحقيقة هو نوع من الربا، لأن البنك أقرضك هذه 1000 درهم ثم بعد 40 يوما لما جاء وقت السداد ولم تسدد صار البنك يزيد عليك المال، وهذا لا يجوز، هذا ربا. أما الطريقة الثانية التي تفعلها بعض البنوك فهي أنه أيضا ينتظرون به 40 يوما، فإذا لم يسدد طالبوه بذلك وأرسلوا إليه واتصلوا به، فإذا لم يسدد عندها يضعونه في البلاك ليست في القائمة السوداء بحيث أنه لا يتعامل معه البنك، يجمد حساباته، يعني يعمل له عدة عقوبات بحيث أن الإنسان لأجل أن يكشف هذه العقوبات عنه يذهب يسدد البنك، وهذه الطريقة يفعلها عدد من البنوك لأجل الابتعاد عن الربا. فلو قال إنسان أنا أحتاج إلى أن أستعمل هذه الكريدت كارد مثلا أو الفيزا والبنك الذي أنا أتعامل معه هو من البنوك التي تأخذ ربا بعد 40 يوما، فأنا أحرص على أن أسدد هذه أن أسدد قبل مرور 40 يوما، فإذا كان الإنسان يضمن ذلك ويتأكد منه وأخذها لشدة حاجته إليها للضرورة فلا بأس عليه في ذلك. أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك يمكن أن يتعامل ببطاقة الصراف العادية فلا يجوز له أن يأخذها، لأن أساس العقد الذي تكتبه مع البنك هو عقد ربوي، فأنت توقع للبنك أني إذا جاوزت 40 يوما ولم أسددكم أنكم تأخذون علي ربا، فأنت في الحقيقة توقع على عقد ربوي. فإذا كان الإنسان احتاج إليها حاجة ضرورية فأخذها بمقدار الضرورة كمن يسافر إلى بعض البلدان التي لا تقبل إلا هذا النوع من البطاقات فلا بأس عليه في ذلك. أختي أشواق سألت عن خال الزوج. خال الزوج لا يعتبر محرما للمرأة، ومحارم المرأة ذكرهم الله تعالى في كتابه في سورة النور لما قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن إلى آخره، وأضاف إليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الخال والعم. أما ما يتعلق بخال الزوج وعم الزوج فهذا يبقى أنه ليس محرما لك، بدليل أنه لو مات زوجك مثلا أو طلقك وانتهيت من عدتك جاز أن يتزوجك هو. سألت أيضا أنه عنده مبلغ من جدتها، هذا المبلغ الذي من الجدة تقول يعني نحن لا نحتاج إليه الآن وقد تبرع به بقية الورثة، فتسأل تقول يعني ماذا نفعل، نريد أن نفعل به عملا صالحا. هذا المال ما دام أنه بهذا المقدار 100 دولار فأنا أرى حقيقة أن يشترى به مصاحف وأن تجعل وقفا في أحد المساجد، يشترى به مصاحف وتجعل وقفا في أحد المساجد، وأنصح أيضا أن تكون هذه المصاحف وإذا كان في العراق سعرها غالي فتشترى من خارج العراق، يعني مثلا تشترى من سوريا من لبنان، فإن المصاحف هناك ربما لا يزيد سعر المصحف عن دولار إلا ربع أحيانا أو أحيانا نصف دولار، يعني ما يعادل تقريبا درهم ونصف أو درهمين، فيمكن أن يشترى بهذه المئة دولار ما يزيد على 150 مصحفا وتوزع على المساجد لأجل أن يستفيد منها المسلمون. طيب شباب تعطوني اتصال ولا أخذ بعض المخالفات؟ طيب أكمل لكم التي يعني تقع من بعض الصائمين، من ذلك أن بعض الصائمين يتلفظ بالنية وهذا خطأ بلا شك، وتجد أنه يقول أحيانا يعني نويت أن أصوم، تلفظ بالنية بدعة ولا يجوز، إنما الإنسان يعني يصوم ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بذلك. من الأخطاء عند بعض النساء أيضا في أثناء الصيام أنك تجد عددا منهن ربما طهرت من حيضها عن الفجر، لكنها لشدة انشغالها لا تغتسل إلا بعد أذان الفجر، فتظن أنها ما دام أنها ما اغتسلت إلا بعد أذان الفجر تظن أن صومها باطل، وهذا غير صحيح، بل الصوم صحيح واغتسالها بعد الفجر لا يفسد صومها. أهم شيء أنك طهرت قبل أذان الفجر، خلاص انوي الصيام حتى لو لم تغتسلي إلا بعد أذان الفجر. أيضا من الأخطاء التي تقع عند بعض الناس أنك تجد بعضهم ربما يتعمد أن يشرب أثناء الأذان، فإذا قالوا أذن قال أعطوني ماء أشرب، والله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالأصل أن يتوقف الإنسان عن الطعام والشراب، الأصل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني سواد الليل وبياض الفجر، فإذا كان المؤذن دقيقا ويؤذن في هذا الوقت بالتحديد فيجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب مباشرة، إلا إن كان في يده شيء من شراب فيقضي نهمته، من كما في حديث أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مؤذنون اليوم فبعضهم قد يقدم دقيقة عن الأذان احتياطا أو نحو ذلك، فنقول الأولى أن الإنسان إذا أذن مباشرة يمسك عن الطعام والشراب، إلا إن احتاج إلى شيء من ذلك، يعني يكون استيقظ مع الأذان أو أراد أن يشرب ماء ليدفع بعض الطعام أو نحوه، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. أيضا من أخطاء بعض الصائمين أنك تجد بعضهم أحيانا إذا قيل له هذه أول ليلة من ليالي رمضان لم يذهب إلى صلاة التراويح، ويظن أن صلاة التراويح لا تشرع إلا بعدما يبدأ رمضان، وهذا غير صحيح، فإن ليالي رمضان لها فضلها كما أن أيام رمضان لها فضلها، فإذا أعلن أن غدا من رمضان فيشرع من الليلة أن يصلي الإنسان التراويح. طيب عطنا أبو عمر. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أبو عمر، حياك الله
وهنيك بحلقة رمضان المبارك علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله، آمين، أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب
والله
العالمين.
والله يا شيخنا حبك في الله.
الله يجزيك خير أبو عمر ويحفظك.
الله يبارك. عندي سؤالين شيخنا الله يرضى عنك.
تفضل يا أبو عمر.
تعرف إحنا بأحوالنا في العراق يعني من هذا الحرب والانفجارات والأحوال المدمرة لشعبنا، ونمر بمعاناة كلش، تشوف العالم كله عن طريق الفضائيات إيش بيصير بأحوال العراق والتدخلات الدول المجاورة وغير المجاورة والأمريكان وغيرهم من لفهم على العراق.
نعم.
فسؤالي الأول في ذمتي دين ولا أستطيع أن أرده، وأخاف أن أموت ولا أستطيع أن أرده، فماذا أفعل؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
السؤال الثاني.
السؤال
الثاني شيخنا.
نعم.
هناك من يسأل عن القرض من البنك لحاجة شديدة. في بعض المشايخ قد أحلوا إنه القرض من البنوك.
نعم.
وعلماء يقولون لا يحق لكم القرض لأنه فيه ربا.
الحاجة الشديدة يا أبا عمر مثل إيش؟ يعني وفر نعم. طعام وشراب؟
يعني الدين مثلا أو المرض أو البناء أو هاي على ظروف العراقيين اللي أنت تشوفوها يعني.
طيب صلى الله تعالى أن يكشف ما بكم، وأبشر يا أبا عمر أنا أجيبك على ذلك. أختي منى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
يا شيخ أنا بغيت أسأل، هل يجوز أني لما أقرأ القرآن في البيت عادي من غير يعني خمار؟ والثاني سؤال، معجون الأسنان عادي يعني وأنا صايمة بس يعني أدارك أنه ما يصل الحلج داخل؟
نعم أبشر يا أمونة إن شاء الله
وجيدك. يعطيك العافية يا شيخ،
بارك الله فيكم. طيب أبشر إن شاء الله. بالنسبة لأخي أبي عمر، إذا كان الإنسان عليه دين فيحرص الإنسان على قضائه غاية الحرص، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا بد أن يسدده. فإذا اجتهد الإنسان في تسديده ولم يتيسر له ذلك وضاق عليه أمره وعسر عليه شأنه حتى توفاه الله تعالى، فإنه ليس عليه شيء والله تعالى يقضيه عنه يوم القيامة ويرضي صاحب الدين. لكن المهم أن يحرص الإنسان على تسديده. أما إذا كان أبدا ما عنده شيء أبد حتى مات، ففي مثل هذا الحال ليس عليه يعني إن شاء الله تعالى شيء والله تعالى يتجاوز عنه. بالنسبة للقرض من البنك، الأصل أن الربا محرم ولا يجوز، والله تعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالأصل أن يترك الإنسان هذا الربا تماما ولا وأن لا يقربه، وأن يجتهد في أن يعني يستعمل الطرق الأخرى. مثلا آتي وأشتري من إنسان مثلا كمبيوتر بآجل أسددها بعد سنة مثلا بقيمة مثلا $1,000 وأبيعه الآن بقيمة $900 وأخذ المال، فهذا بيع بأجل وهو نوع من التورق كما نص عليه الفقهاء. أما القرض الصريح آتي إلى بنك وأخذ من $1,000 مثلا وأسدده بعد سنة أو أكثر، أسدده 1,200 أو 1,100، هذا لا يجوز وهو أمر محرم. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الضرورة، إنسان مريض ويكاد أن يموت وليس عنده مال يعني يعالج به نفسه إلا هذا القرض، أو إنسان جائع وليس عنده ما يأكل إلا أن يأخذ من هذا القرض، فإذا وصل كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأخذ بقدر الحاجة الشديدة إذا اضطر اضطرارا شديدا. لبس الخمار في أثناء قراءة القرآن لا يجب، امرأة تريد تقرأ القرآن لا يجب عليها أن تلبس الخمار، بل تقرأ عادي حتى لو شعرها كان مكشوفا، وحتى لو جاءها سجدة تلاوة فسجدت وهي بغير خمار ليس عليه في ذلك بأس. معجون الأسنان أيضا لا بأس به للصائم، بشرط أن هذا الصائم يعني لا يكون يدخل منه شيء إلى جوفه، يحرص الإنسان على أن يتمضمض مرارا بحيث أن ينظف جميع ما يتبقى في الفم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك ولعتك من نيرانك، وأن تجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وأن تعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستغفرك فقبلته واستشفاك فشفيته يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في باكستان، اللهم خفف عليهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا وخفف عليهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.